أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا وعد الله حقا ومن أصدق من الله قيلا. ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب من يعمل سوءا يجز به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا. ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا. ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا واتخذ الله إبراهيم خليلا. ولله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله بكل شيء محيطا. ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء اللاتي لا تؤتوهن ما كتب لهن وترغبون أن تنكحوهن والمستضعفين من الولدان وأن تقوموا لليتامى بالقسط وما تفعلوا من خير فإن الله كان به عليما.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كان الدرس البارحة في الآية السابقة لهذه الآية، وفيها ذكر الأشقياء الذين يشركون بالله عز وجل ويتخذون معه الآلهة والأنداد ويعبدونها من دونه، وبين الله عز وجل جزاءهم يوم القيامة. ثم يقابل ذلك بالمؤمنين الطائعين، ثم يذكر جزاءهم ويقول والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار. والإيمان بالله عز وجل يشمل الإيمان بالله خالقا ورازقا، وأنه هو المحيي وأنه هو المميت، وأن الناس سيبعثون بعد موتهم وسيحاسبهم الله عز وجل على أعمالهم. ثم توحيده تبارك وتعالى، الإيمان بأن الله الخالق الرازق، وهذا هو توحيد الربوبية، وهذا شيء لا خلاف فيه بين الأمم السابقة، ولئن سألتهم من خلقهم ليقولون الله، وإنما الخلاف بين الأنبياء وأممهم في عبادة هذا المعبود الخالق، هل يعبد وحده أو لا بد من الوسائط التي يتوسطون بها ويتوسلون بها إلى الله. فالله عز وجل وضح في كتابه على أنه ليس له شريك في هذا الملك، وليس لأحد عنده وساطة، وليس هناك من يشفع إلا بإذنه. إذن يجب على الإنسان إذا آمن بالله أنه خالقه فعليه أن يخلص العبادة له وحده لا شريك له. وتكلمنا عن العبادة وتوحيد الألوهية أن العبادة تشمل كل ما يقوم به المسلم، ليس المقصود بالعبادة الصلاة فقط، بل هي في القمة من العبادة، ولكن الصلاة والدعاء والزكاة والحج والصوم والخوف من الله عز وجل والإنابة إليه والذبح له والنذر له، هذه كلها تسمى عبادة. فلو أن إنسانا صرف شيئا من أنواع العبادة هذه لغير الله عز وجل فقد أشرك بالله. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. إذن الصلاة تصلي لله، النسك والمقصود به الذبح يكون لله عز وجل، فالمسلم كلها حياته لله عز وجل، فلا يجوز له أن يشرك بالله شيئا، فلا يدعو مع الله أحدا، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل ولا أولياء ولا أصنام، هذه كلها أي معبودات لا تصح عبادتها، بل عبادتها كفر بالله عز وجل. فالله هو الخالق وحده، فيجب أن يكون هو المعبود وحده. الذين آمنوا بالله، الإيمان بالله خالقا والإيمان بالله معبودا وأنه لا يعبد معه غيره، ثم الإيمان بأسمائه وصفاته التي ذكرها الله عز وجل في كتابه، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. فنحن نعبد الله عز وجل ونتقرب إليه ونتوسل إليه بأسمائه الحسنى، ولله الأسماء الحسنى، هو السميع هو البصير هو الرحيم هو الغفور، فكل واحد يتوجه إلى الله عز وجل باسم من أسمائه ويدعو ربه ويطلب منه ما يريد. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. إذن ليس هناك واسطة بين العبد وبين ربه الله عز وجل، من أراد أن يسأله فبابه مفتوح. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فالله عز وجل هو الذي يجيب دعوة الداعي، وهو الذي ينقذه مما يحل به. وأما الأولياء فلا يفيدون شيئا، كما سبق في الآية السابقة أن الذين يعبدون غير الله ما يعبدون إلا الشيطان الذي دعاهم لتلك العبادة. ثم عطف على ذلك العمل، الذين آمنوا وعملوا الصالحات. إذن الإيمان بالإله الخالق وبه معبود وبأسمائه الحسنى، هذه أنواع التوحيد الثلاثة أخذها العلماء مما جاء في كتاب الله عز وجل. ولا بد من العمل، وعملوا الصالحات يعني إذا آمنت ووقفت عند هذا الحد ولم تعمل شيئا فإيمانك دعوة، والدعوة تحتاج إلى بينة، والبينة هي الأعمال. الإنسان إذا عمل فهو يكون مصدق، ويكون تصديقه صحيح. أنت آمنت بالله ربا، وآمنت به معبودا، وآمنت بأسمائه وصفاته، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، ليس كمثله شيء هو السميع البصير، إذن تعمل الصالحات. والأعمال الصالحات تشمل الواجبات والمستحبات، وتشمل الأعمال بالقلب والأعمال بالجوارح، هذه كلها من الأعمال الصالحة. الأعمال الصالحة صلاة وزكاة وحج وصدقة واستغفار، هذه كلها من الأعمال الصالحة. إذن لا بد مع الإيمان الذي هو الاعتقاد بالقلب، لأن الإيمان كما قلنا بالله خالقا وبه معبودا، هذا لا بد أن يكون هذا الإيمان في القلب، لأن الإيمان عند أهل السنة والجماعة اعتقاد بالقلب وقول باللسان وعمل بالجوارح. فالعمل بالجوارح هذه الأعمال الصالحة، إذا عملت الصالحات تثاب على تلك الأعمال. الله عز وجل أعطى هذا الوعد على هذا الإيمان وهذا العمل. والله عز وجل لا يخلف الميعاد، إذا وعد بشيء وفى بوعده. قال سندخلهم جنات، هذا الذين هؤلاء الذين يؤمنون بالله، هذا الإيمان الذي سمعنا، لأنك حينما تؤمن بالله لابد أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره، هذا معنى الإيمان بالقلب. ولهذا في حديث جبريل لما سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الإسلام وعن الإيمان وعن الإحسان، فسر له الإسلام بالأعمال الظاهرة، بالشهادة لله بالوحدانية بالنطق يعني باللسان، وكذلك بالصلاة، وكذلك بالزكاة، وبالحج، وبالصوم. فسأله عن الإيمان، للأول سؤال قال ما الإسلام، ففسر بهذه الأعمال الظاهرة التي نشاهدها ويعملها الناس وبعضهم يرى بعض. سأله عن الإيمان قال ما الإيمان، قال أن تؤمن بالله. والإيمان بالله يشمل هذه الأنواع الثلاثة التي سمعنا، أن تؤمن بالله وملائكته، وهذه كلها من الأمور الاعتقادية القلبية، وهي الإيمان بأمور غائبة المصدر فيها الخبر من الله عز وجل ومن رسوله صلى الله عليه وسلم. أن تؤمن بالله وملائكته، الملائكة موكلون بالعباد، وكل واحد منا معه ملكان، وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وكل إنسان يعمل عملا في هذه الدنيا سواء بجوارحه يعني بيده أو بلسانه، كل شيء يعمله مسجل عليه. ولهذا ينبغي للمسلم أن لا يقول إلا خيرا حتى يسجل له ذلك الخير، وإذا عمل شرا وارتكب سيئة عليه أن يتوب وأن يرجع، فلو رجع قبل أن تكتب عليه كتبت له حسنة، لو صمم واستمر في تلك المعصية كتبت عليه سيئة واحدة، وهذا بفضل الله عز وجل. الحسنة تكتب بعشر أمثالها، والسيئة لا تكتب إلا بسيئة واحدة، تعمل حسنة لك عشر حسنات إلى أضعاف كثيرة. والملك الموكل بكتابة الحسنات عندما تعمل هذا العمل الطيب في نفس الوقت يكتبه، وأما العمل السيء فيطلب من الملك الذي على اليسار يسجل هذه السيئات أن يمهل قليلا لعله يرجع، لعله يترك ذلك العمل، وهذا كله من لطف الله عز وجل بعباده. فإذا صمم على هذه المعصية كتب السيئة واحدة. الإيمان بالملائكة، الملائكة الله عز وجل أخبر عنهم وهم موجودون وهم عالم، ورسول الله صلى الله عليه وسلم أخبر بأوصافهم، وفي غزوة بدر قاتلوا مع المسلمين. فالذين ينكرون الملائكة يخالفون ما هو مجمع عليه عند أهل السنة والجماعة، لأن الله عز وجل نص على ذلك في كتابه، المؤمنون يؤمنون بالله وملائكته وكتبه ورسله. الكتب التي أنزلت على الأنبياء السابقين وختمت بهذا الكتاب الذي بين أيدينا وهو القرآن الكريم، ما من نبي من الأنبياء إلا وقد أعطاه الله عز وجل ما ينفع قومه الذين بعث فيهم، يعني كل نبي ينزل عليه كتاب، وكانت تلك الكتب مؤقتة لأن تلك الرسالات لم تكن عامة إلى قيام الساعة، وإنما كل نبي يرسل إلى قومه، ولهذا قد يكون في الوقت الواحد نبيان في وقت واحد، مثل ما في قصة إبراهيم عليه السلام وفي قصة لوط في وقت واحد. أما رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاء بالدين الكامل الشامل، ونسخ الإسلام كل الأديان السابقة، المحرفة محرفة وغير المحرفة تضمنها هذا الكتاب الذي أنزله الله عز وجل على رسوله، وهو مهيمن على الكتب كلها. إذن الإيمان يشمل الإيمان بالله وملائكته وكتبه، يعني نؤمن بأن الله أنزل تلك الكتب على أولئك الأنبياء، مثل صحف إبراهيم والتوراة الإنجيل التي ورد ذكرها في كتاب الله بأسمائها، وكذلك الأنبياء وكذلك الملائكة، من ذكر باسمه نؤمن به باسمه، ومن لم يكن كذلك نؤمن بالعموم. الكتب التي أنزلت من الله عز وجل على أنبيائه، الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله، كل نبي أرسل إلى قوم دعاهم إلى توحيد الله عز وجل ونهاهم عن الشرك به، ودعوتهم واحدة لا فرق بين دعوة الأنبياء جميعا، كلهم دعوا إلى عبادة الله وحده، ليس هناك تثليث كما عمله النصارى، ولا كذلك بنوة كما قال يهود أيضا عزير بن الله، وإنما الله الإله الواحد المعبود حقا، هو الخالق وهو المعبود. هذا الإيمان من وفى به وجاء به الله عز وجل يوفيه حقه، والله لا يخلف الميعاد. الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر. القضية التي صار فيها النقاش والخلاف بين الأمم والأنبياء قضيتان: الأولى إخلاص العبادة لله وحده، حينما قالهم رسول الله صلى الله عليه وسلم قلوا لا إله إلا الله تفلحوا، قالوا أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. إذن الخلاف الشديد بين الأنبياء جميعا وبين أممهم هو في إخلاص العبادة لله وحده، وترك تلك الأصنام التي يتوجهون بها، يتوسطون بها، يطلبون شفاعتها، يطلبون منها النصر، إلى آخر ما كانوا يعملونه. فهذا هو الخلاف الذي بين الأنبياء والأمم. لم يكن هناك خلاف هل الخالق واحد أو في آلهة متعددة تخلق، كلهم ولئن سألتهم من خلقهم ليقولون الله، لكن قال لهم قل لا إله إلا الله تفلحوا، قال أجعل الآلهة إلها واحدة، وقالوا ما نعبدهم عن هذه الآلهة إلا لتقربنا إلى الله زلفى. النقطة الثانية التي صار فيها الخلاف أيضا وكل الأمم شاركت في هذا هو إنكار البعث، يعني كيف الإنسان بعدما يموت ويصير ترابا كيف يبعث خلقا سويا من جديد؟ فهذا كانت من الأمور الصعبة عندهم، لا يؤمنون بها، يقول إذا كنا ترابا وعظاما سنعود مرة أخرى، هذا غير ممكن، هذا عندهم مستحيل. الله عز وجل ضرب أمثلة في كتابه تبين للعقلاء أن هذا من الأمور الممكنة. يذكر طلاب العلم في سورة البقرة قصة قتيل بني إسرائيل، حينما قتل ذلك الرجل ولم يعرفوا قاتله، ما وجدوا شهود يشهدون على هذا القاتل، فالله عز وجل أمر نبيه موسى عليه السلام أن يأمر هؤلاء أن يذبحوا بقرة وأن يأخذوا منها وصلة لحم يضربون بها ذلك الميت، وكما هو معروف تعنت بني إسرائيل في وصف البقرة وكيف هذه البقرة، كلما أعطهم وصف قالوا بين لنا حتى يكون لا شك عندنا فيها، حتى وصلوا إلى اليقين لما أخبرهم بأن هذه البقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسق الحرث مسلمة، يعني من جميع العيوب لا شيء فيها، قالوا الآن جئت بالحق، فذبحوها وما كادوا يفعلون. الله عز وجل قل نضربوه ببعضها، بعضها، الآن البقرة ذبحوها أخذوا منها وصلة لحم، وهذا المقتول طليح، أخذوا اللحم وضربوا بها فقام وقال قتلني فلان. قال الله عز وجل في هذه الآية كذلك يحيي الله الموتى، مثل هذا الإحياء الذي تشاهدونه الآن يحيي الله الموتى. المثال الثاني أيضا في نفس السورة في قصة الرجل، هم يذكر أنه عزير أو غيره، الشاهد القصة أن الله عز وجل حينما قال ذلك الرجل أن يحيي هذه الله بعد موتها، مر على القرية وهي خاوية على عروشها، قال كيف يحيي الله هذا بعد موتها، فأماته الله 100 عام، هو نفسه 100 عام، يعني 100 سنة كاملة، ثم بعثه. عنده طعامه وشرابه لم يتغير. عندنا الطعام والشراب إذا بقي خارج الثلاجة يوم يومين خلاص يذهب، لابد أن يكون محفوظا. هذا الطعام بقي هذه الفترة الطويلة لم يتسنه، يعني لم يتغير. الحمار الذي كان معه مات وأصبح عظاما. هذا الرجل الذي كان مستبعد، الله عز وجل أعطاه تلك الآية التي يشاهدها بعينه، وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما، وقال انظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنى. دبت الحياة وهو يشاهد. بعدما شاف ذلك قال آمنت بالله. وقصة إبراهيم عليه السلام حينما قال رب أرني كيف تحيي الموتى، قال أولم تؤمن؟ قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. ولذلك قال الرسول عليه الصلاة والسلام نحن أحق بالشك من إبراهيم، معنى ذلك أنه لم يشك إبراهيم رضي الله عليه السلام في قدرة الله عز وجل، لكن أراد أن يشاهد. أمره الله عز وجل أن يصبر، يجمع أربع طيور وصرهن إليك، خذ أربعة من الطير ثم صرهن إليك ثم قطعها واجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا. يعني أخذ الطيور وقطعها وخلط لحمها بعضها ببعض ثم كل جبل وضع عليه جزء ثم قال لها تعالي، يعني كل العمل هذا الذي عمله. فأقبلت إليه تسعى، كل وصلة من ذلك اللحم تذهب إلى أختها حتى صارت طيور كما كانت. طيب الله عز وجل ضرب هذه الأمثلة، وهذه الأمثلة يؤمن بها المؤمنون لأنها وقعت بالفعل. الكفار كانوا يستبعدون البعث على رسول الله صلى الله عليه وسلم وينكرون ذلك، والله عز وجل يضرب للإنسان مثل، وهذا الذي في القرآن موجود بين أيدينا إلى الآن. المؤمنون يؤمنون بما أخبر الله به عز وجل في كتابه أو بما أخبر به رسوله صلى الله عليه وسلم، لكن الملحدون لا يؤمنون إلا بالشيء المحسوس الذي يشاهدونه. نحن الآن نؤمن بما أخبر الله عز وجل في قصة بني إسرائيل، وكذلك في قصة عزير، وكذلك فيما حدث لإبراهيم عليه السلام. نحن نؤمن لأن نؤمن بما أخبر الله عز وجل به في كتابه، لكن يأتيك ملحد كيف تثبت له ذلك؟ الله عز وجل قال لرسوله صلى الله عليه وسلم حينما جاء ذاك الرجل يفتت العظم في يده، عظم أخذه يفتته ويقول أنت تزعم يا محمد أن الله يبعث هذا؟ قال نعم، الله عز وجل سيبعثك ثم سيدخلك النار، ستموت وستكون كذلك وستبعث وستدخل النار. الله قال في كتابه وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة. يعني ضرب مثل لله يقول كيف الله يعيد هذا؟ السبب ما هو سبب هذا؟ لأنه نسي خلقه. خلقه إيش يعني؟ ضمير يعود إلى من؟ إلى الإنسان نفسه، يعني نسي كيف أوجده الله أولا، كيف كنت أولا أنت، يعني قبل 50 سنة يمكن كلنا أو أكثر قليل ما فيه ولا واحد موجود منا، الآن إلا عمره 70 ولا 80 ولا يصل إلى 100، قبل 100 ما فيه ولا واحد موجود، مرة في العدم. ثم الله عز وجل أنشأ وخلق هذا الخلق، كيف كان ذلك الخلق؟ كلنا نعلم أنه الالتقاء بين الرجل والمرأة، ثم الخلق من هذه النطفة، لأن الخلق الأول كما قال الله عز وجل خلقه من طين، آدم خلقه من طين لا أب ولا أم، وحواء خلقها من ضلع آدم، يعني خلق له هذه المرأة من ضلعه من نفسه. ثم خلق عيسى عليه السلام من أم بلا أب حتى يبين القدرة الكاملة، لأن الله عز وجل ذكر في هذه الآية التي فيها ذلك الإنكار وأخبر إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقوله كن فيكون، ما يحتاج إلى عمل وإلى كن فيكون في نفس اللحظة. إذن القدرة الآن يعني خلق آدم من لا أب ولا أم، لا ذكر ولا أنثى، من طين. حواء خلقت من ضلع آدم. عيسى خلق من امرأة بدون أب. بقية الخلق من ذكر وأنثى، يعني ما فيه الآن من أراد أولاد ما يقول أنا أجلس وأتوكل على الله وسيأتوني الأولاد، من فين يجوا؟ لا بد أن تعمل السبب، السبب هو النكاح الشرعي. لكن من أي شيء يخلق هذا؟ من نطفة، من ماء مهين. ليست النطفة كلها هذا الولد كما هو معروف الآن، النطفة فيها ملايين الحيوانات، الحيوانات الصغيرة هذه أنت تتقدر منها، يعني تتقدر من نفسك، يعني لو نظرت لنفسك أولا تتقدر من نفسك كيف يكون. هذا الإنسان خلق من هذا الجزء، ثم أصبح يجادل رب العالمين. فهو لو تذكر، لأنه نسي وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، يقول لو تذكر كيف خلقته كيف أوجدته لما أنكر أن كيف أعيده. وتعرفون القصة الموجودة في صحيح البخاري في ذلك الرجل الذي ارتكب كما يقول عن نفسه كل الجرائم، وقال لأبنائه أي أب أنا لكم، يعني كيف أنا كنت معكم؟ قالوا ونعم تعمل لنا كل شيء. قال أنا عملت أعمال لو يقدر علي الله عز وجل ليعذبني عذاب ما عذبه أحدا من العالمين. طيب ما هو المخرج من هذا؟ قال إذا مت، هذه وصية للأبناء لأبنائه لأنه أحسن إليهم وقدم لهم كل ما يحتاجون، فهو طلب منهم على أنه إذا مات هو يعرف أنه سيموت، ما في أحد يبقى على هذه الدنيا للأبد، يعرف أنه سيموت، لكن يقول أنا إذا قدر الله علي سيعذبني عذابا لم يعذبه أحد من العالمين لما ارتكبه في هذه الدنيا من جرائم، لكن قال أنتم إذا مت فأحرقوني ثم خذوا النصف يعني من الرماد من جسمي هذا ذروه في الهواء، والنصف الآخر ذروه في البحر، يعني نصف البحر ونصف الهواء خلاص ضاع. نفذوا هذه الوصية، والله عز وجل إنما أمره إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون، فقال له كن، فإذا هو واقف بين يدي الله عز وجل. قال له ما حملك على ذلك؟ قال مخافتك يا رب، فعفى الله عنه، مخافتك يا رب. إذن القدرة الإلهية لا يعجزها شيء، فكونهم ينكرون البعث السبب في ذلك أنهم نسوا كيف خلقهم الله عز وجل، وهذا يكون للملحد الذي ينكر الآن، قل له أنت من فين وجدت، لأنك تستطيع تحاج بهذا، وكتاب الله عز وجل صالح لكل زمان ومكان ولكل ملحد. إذن القضية الثانية التي صار فيها الخلاف هي قضية البعث. إذا قرأت في كتاب الله، ولهذا تجد أن الله عز وجل يقرن الإيمان بالبعث بالإيمان به نفيا وإثباتا، يؤمنون بالله واليوم الآخر، لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر. القرآن كله إلا ما شاء الله تجد فيه أنه يقرن بين الإيمان به والإيمان باليوم الآخر، لأنه من الأمور الصعبة التي كانت عند الناس ينكرون هذا، والله عز وجل بين الأدلة الواضحة لمن تدبر ذلك. إذن هاتين القضيتين اللي صار فيها الخلاف بين الأنبياء وبين أممهم، أي قضية الوحدانية وعبادة الله وحده، وقضية البعث بعد الموت. أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، هذا كلامنا الآن على اليوم الآخر، ما هو اليوم الأول نحن فيه الآن الدنيا، ثم بعد ذلك يأتي البعث موت، وبعد الموت تقوم القيامة وكل إنسان يحاسب بعمله وبالقدر خيره وشره. الإيمان بالله يشمل هذه الأنواع الستة، الإيمان بالقدر خيره وشره، كل شيء مقدر على هذا الإنسان سيناله في هذه الدنيا، كل شيء مقدر لا بد منه. والله عز وجل أول ما خلق القلم قال له أكتب، قال له ما أكتب، قال أكتب مقادير كل شيء إلى قيام الساعة، فكل شيء مكتوب، يعني الأمور ما هي هكذا مفلوتة، كل شيء مسجل، كل شيء مكتوب، كل عمل يعمله الإنسان مكتوب. ننظر للإنسان نفسه. جاء في الحديث الصحيح وصحيح البخاري في كتاب القدر على أن النطفة إذا بلغت في الرحم 140 ليلة الله عز وجل يرسل ملكا لنفخ الروح فيه، فيسأل هذا الملك ماذا يصنع، هل ذكر أو أنثى، هذا واحد، أجله كم، هو عمله ماذا سيعمل، شقي أو سعيد، هذه كلها مسجلة لكل واحد منا، ولا يمكن أن يخرج الإنسان عن هذه الأشياء. المكتوب لك في هذه الدنيا مهما عملت ومهما اجتهدت في طلب الرزق في الأمور الأخرى ليس لك إلا الذي كتب لك، لا يمكن أن تأتي بأكثر منه لأنه مسجل لك. الإنسان قد يستشكل يقول، وحدث هذا في الأول أيضا، وسألوا وبحمد الله الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أشياء والرسول يجيب على ذلك. حينما سمعوا هذا الحديث قالوا فيما العمل، وما فكروا في أعمال الدنيا، فكروا في الآخرة شقي أو سعيد، فقالوا إذن ففيما العمل ما دام كل واحد منا، لأنهم سألوا هل هذا الأمر في شيء مستقبل أو في شيء قد فرغ منه، يعني هل نجتهد الآن للمستقبل أو شيء مفروغ منه، قال بل في أمر قد فرغ منه، الله قال في كتابه فريق في الجنة وفريق في السعير، فريق في الجنة وفريق في السعير. قالوا إذن ففيما العمل، قال عليه الصلاة والسلام اعملوا فكل ميسر لما خلق له، وذكر إنما الأعمال بالخواتيم، فكل واحد ميسر لما خلق له. أنت ما تدري أنك شقي أو سعيد حتى تجلس تقول خلاص، ما تدري. إذن ما دمت ما تدري فعليك أن تعمل. ولهذا الصحابة من فقههم ومنهم عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال إذن نجد في العمل، قال نجد في العمل، قال اعملوا فكل ميسر لما خلق له، قال إذن نجد في العمل. إذن هذا فقه الصحابة، اجتهدوا في العمل، لأن الإنسان لا يعلم ما هو المكتوب له. مطلوب منك أن تعمل، مطلوب منك أن تؤمن بالله، مطلوب منك أن تعمل هذه الصالحات كما سمعنا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. إذن أنت مؤمن عليك أن تكثر من الأعمال الصالحات ثم الأعمال بالخواتيم، لأن الخاتمة. ولهذا الرسول عليه الصلاة والسلام يعني يقول في دعائه وهو تعليم لأمته يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. فالإنسان دائما يسأل الله عز وجل الثبات. وهذا العمل الذي هو الأعمال بالخواتيم أيضا كانت له أمثلة في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام. رجل كان كافرا، كافر ولم يعمل شيئا، وجاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في حال المعركة بين الكفار وبين المسلمين، فقال له أسلم أو أقاتل. يقول أنا جيت الآن أريد أشتغل، هل أسلم أولا أو أقاتل؟ قال أسلم ثم قاتل، أسلم أولا ثم قاتل. فشهد لله بالوحدانية ولرسوله صلى الله عليه وسلم بالرسالة، ثم أخذ سيفه ودخل فقاتل فقتل. إذن هذا كيف كانت أعماله؟ كلها على الكفر. وجاءت الخاتمة الحسنة بأنه قتل شهيدا، أسلم وقتل شهيدا، فدخل الجنة ولم يصلي لله ركعة. وشخص آخر أيضا في نفس المعركة، أيضا في معركة، وكان يقتل في الناس، يعني رجل شجاع، فكان يقتل في الناس كثيرا، فقال رجل ما أبلى مثل فلان، يعني فلان عمل الآن عمل ما عمله أحد غيره، ما أحد عمل مثله. فقال الرسول عليه الصلاة والسلام إنه من أهل النار. تعجب الصحابة كيف يقتل في المشركين ثم يكون من أهل النار. والحديث في الصحيح وقصة جزمان كما هم مشهور. فقال رجل أنا لكم به، أنا سأتابع هذا الرجل اليوم حتى أنظر. فجلس يتابعه في المعركة هنا وهنا وهنا، وهو يضرب في الكفار وهم يضربون فيه، فأثخنته الجراحة، الرماح والسيوف، أصبح جسمه كله مهلهل، لم يصبر حتى يموت شهيدا، لم يصبر حتى يموت شهيدا، وإنما أخذ سيفه ووضعه في صدره فاتكأ عليه حتى طلع من ظهره فمات. يعني قتل نفسه، ومعلوم عند الصحابة أن من قتل نفسه في النار. فجاء هذا الرجل يركض إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: أشهد أنك رسول الله. فقال: وما ذاك؟ يعني ما هو الشكل الذي عندك؟ قال: الذي قلت إنه من أهل النار قتل نفسه. حينها قال رسول عليه الصلاة والسلام هذا الحديث الذي ينطبق على الاثنين: إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، الكتاب الذي كتب عليه وهو في بطن أمه. وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، يعني خلاص وصل، فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. مثل ذلك الرجل الذي كان كافرا ثم أسلم، ثم في نفس اللحظة دخل وقاتل فقتل، أصبح من أهل الجنة. والله عز وجل يدعو عباده. هؤلاء الكفار الآن الذين يفتكون بالناس لو أسلموا هذا سيكون مصيرهم، لأن عمرو بن العاص حينما جاء للبيعة للرسول صلى الله عليه وسلم ومد يده للرسول عليه الصلاة والسلام، فمد الرسول إليه يده فقبض يده، فقال: ماذاك؟ لماذا؟ قال: أردت أن أشترط، يقول: أنا أريد أسلم لكن بشرط، شرطي أن يغفر الله لي ذنوبي، لأنه كان كافرا. فقال الرسول عليه الصلاة والسلام: أما علمت أن الإسلام يجب ما قبله وأن التوبة تجب ما قبلها؟ يعني التوبة، الإنسان إذا عمل المعاصي الكثيرة جدا ثم تاب، تاب الله عليه. وهذا الذي سيأتي هنا في الآية التي فيها: من يعمل سوءا يجزى به، وهذا عام ولكنه مخصوص بالتائب، يعني يعمل أعمال كثيرة جدا ولكنه يتوب في آخر لحظة فالله عز وجل يتوب عليه. إذن الإيمان بالله وباليوم الآخر وبالقدر خيره وشره، يعني الإنسان مثلا يخرج الآن بسيارته فيدعس واحد، طيب هل يحتج بالقدر أو ماذا يكون؟ القدر هنا حصل، ولكن الحجة ليست بالقدر بمعنى أن الله قدر عليه وما عليه شيء. أولا الشخص هذا مضمون، بمعنى أن ديته مسلمة لأهله، لأن القتل الخطأ وهو خطأ غير عمد هذا فيه الدية، المقتول خطأ بخلاف العمد، العمد فيه القصاص، ولكن الخطأ فيه الدية لأنك أتلفت هذه النفس. ولكن هل أنت مقصر في هذا العمل أو غير مقصر؟ فإذا كانت سيارتك محكمة بمعنى الفرامل الذي يقولها المكابح طيبة وكل شيء طيب، وأنت تمشي في طريق وحدث ما حدث، إذن هذا قدر من الله عز وجل في جانب الإثم لا في جانب الحق. يعني هناك حق لهذا المقتول ولأوليائه وهناك إثم، ولهذا الآن الذي يقتل خطأ الإثم معفون عنه ما هو آثم، لكن كونه أتلف شيئا لابد أن يدفع قيمة ذلك الشيء المتلف. إذن أنت تعمل كل الاحتياطات، فإذا جاء بعد ذلك تقول: والله قدر الله علي، يعني عملت كل ما أستطيع ولكن القدر هذا لا ينصرف. وهكذا جميع الأشياء المقدرة على الإنسان لابد أن تأتي. نحن لا نحتج بالقدر بمعنى نقول خلاص ما علينا شيء، لا، تحتج بالقدر على المصيبة بعدما تحدث. ولهذا في قصة موسى وآدم حينما قال موسى لآدم: أنت جبت لنا المشكلة، يعني حينما أكلت من الشجرة وحدث ما حدث، ماذا قال آدم لموسى؟ قال: ماذا وجدت في التوراة ألم يكتب علي هذا قبل أن أخلق؟ فوجده أنه كتب عليه قبل أن أخلق بأربعين سنة، يعني من الأشياء المقدرة عليه، فحج آدم وموسى. إذن الاحتجاج بالقدر الآن عندنا ناس يسمون جبرية، طلاب العلم يعرفونهم، الذين يدعون على أن الإنسان مجبور على أعماله، وأنه مثل الريشة يحركها الهواء، فيقولون هذه الأعمال احنا مجبورين عليها، هذا مو عملنا. ولهذا نجد في بعض الكتب التعبير لا فاعل إلا الله، وهذا التعبير لا يصلح. العبد يفعل، العبد الذي يصلي، والعبد الذي يزني، والعبد الذي يسرق، إذن هو الذي يفعل هذا الفعل. لكن نقول لا خالق إلا الله، الله ما يشارك أحد في الخلق، الخالق هو وحده الذي يوجد من العدم. أما لا فاعل إلا الله فكلامه هذا ليس بصحيح، العبد يفعل ومحاسب على فعله. إذن الإنسان ليس مجبورا على أعماله، وليس مخيرا على الإطلاق. الله يقول ما تشاءون إلا أن يشاء الله. إذن أثبت للعبد مشيئة، لكن قيد هذه المشيئة بمشيئة الله، يعني ليس للإنسان أن يعمل ما يشاء ويظن أنه عمله، يعني معنى ما هو جبر على الله عز وجل، يعني أنت ما تستطيع تتمرد على الله وتعمل هذه الأشياء والله ما يريدها، وإنما الله قدرها في قدر كوني وقدر شرعي. ففي الكون قدر عليك وسجل عليك بأنك ستعمل كذا وكذا، هذا العمل تعمله وأنت طائع مختار. هؤلاء الذين يعتنقون هذا المذهب، مذهب الجبر، جبرية وموجود في الكتب وإلى الآن أفكار موجودة منتشرة، هم يخالفون الفطرة مع مخالفة النصوص الشرعية. هذا الذي يدعي الجبر لو جئت إليه وضربته وأراد أن ينتصر لنفسه تقول له أنا مجبور، هو ما يقبل، يعني الطبيعة ما طبيعة الإنسان وفطرته ما تقبل هذا، وإن كان هو يؤمن بهذه العقيدة ويقول أنا مجبور. ولو كان الأمر كذلك كان ما في لا قصاص ولا حدود ولا شيء، لأن الفعل ما هو عملهم كما يقولون، هذا فعل الله عز وجل. احنا نقول الله هو الخالق، ولم تشاء هذا إلا أن الله شاءه، وإلا لم الله لم يشأ ذلك لم يكن. ولهذا يقولون في العبارة هذه ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن. وتذكرون القصة أيضا، ذلك الرجل الذي يعتنق هذا المذهب وسرقت حماره أو أخذ ماله، وجاء لهذا الرجل هو يعلم الناس ويدرسهم، قال ادعو الله لي أن يرد علي دابة التي سرقت، يعني دابة سرقت، نقول سيارة الآن ولا في ذاك الوقت يعني حمار. فرفع يديه يدعو وقال اللهم إن حماره سرقت ولم تشأ سرقتها. قال له ذلك البدوي على فطرته بالله عليك لما كففت عن هذا الدعاء الظالم، إذا كانت سرقت ولم يشأ سرقتها فقد يشاء ردها ولا ترد، قد يشاء أن ترد ما ترد. إذن أهل السنة يبينون بالنصوص من الكتاب والسنة أن الإنسان له مشيئة، وأنه مختار في فعله، وأنه محاسب على فعله، ولكن مشيئته لا تخرج عن مشيئة الله عز وجل. ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن، وما تشاءون إلا أن يشاء الله. إذن القدر هذه من الأمور الأساسية في حياة المسلم، لا بد أن يؤمن الإنسان بقدر الله ولا يتسخط إذا حدث له ما يحدث، يعني كل إنسان معرض، الموت للولد للأقارب هذه من المصائب التي تصيب الإنسان، ماله قد يسرق قد يحترق قد يحدث له شيء، إذا تسخط الإنسان ليس له إلا السخط، لأن عملك هذا لا يرد عليك شيئا. المسلم يؤمن بذلك فيثاب، يعني المسلم يؤمن بما يقدره الله عز وجل عليه فينال الأجر. وأما الذي يتضجر ويتسخط وليش كتب الله علي كذا، ليش أنا جعلني فقير وهذا جعله هذه القصور وفلان أعطاه كذا وأنا ما أعطاني، هذا الذي يعمل مثل هذا العمل هو لا يستفيد شيئا ويحرم من الأجر لو صبر على ما قدر الله عز وجل. بل على المسلم أن يؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وبالقدر باليوم الآخر وبالقدر خيره وشره، إن أصابك خير. ولهذا جاء في الحديث عجبا لأمر المسلم، الحديث صحيح مسلم، عجبا لأمر المسلم إن أمره كله له خير، إن أصابته ضراء شكر أو صبر فنال الأجر، وإن أصابته سراء شكر فكذلك ينال الأجر. يعني المسلم هذا أمره كله خير، إن أصابته مصيبة صبر عليها فالله عز وجل يعوضه ويأجره، وإن أصابته نعمة شكر الله عز وجل فالله يزيده، ولئن شكرتم لأزيدنكم. إذن هذا هو أمر المؤمن في الجانبين معا. والذين آمنوا وعملوا الصالحات الله عز وجل وعدهم هذا الوعد الذي لا يخلفه، سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار. الجنات يعني البساتين والقصور والثمار والزوجات والحور العين، وتكلمنا البارحة أشرنا إشارة على أن ما في الآخرة مما جاء ذكره في كتاب الله كما قال ابن عباس ليس فيه مشاركة بينها وبين ما في الدنيا إلا الأسماء. الله عز وجل أن هناك أنهار من عسل مصفى في الجنة، وأنهار من لبن، وذكر القصور والغرف، وذكر الحور العين. هذه الأشياء التي ذكرها الله عز وجل في الجنة حقائقها تختلف عما في الدنيا، لكن لو كنا لا نعرف العسل مثلا ووعد الله عز وجل بالعسل ما ندري ما هو. إذا أخبرنا بأن سيكون هناك أنهار من عسل ونحن لا نعرف العسل ما ندري ما هو. لو وعدك بالحور العين ولكنك ما تعرف النساء في هذه الدنيا ما تدري ما هو. إذا وعدك بالقصور بالغرف المبنية ولكن ما تعرفها معنى ذلك ما تدري ما هو، كان يخاطبك بشيء لم تعرفه. والله عز وجل أنزل هذا القرآن بلغة العرب يفهمون ما دل عليه من المعاني. إذن نحن نعرف الحور العين، نعرف النساء، نعرف العسل، نعرف اللبن، ولكن لا صلة بين هذا اللبن وحقيقته وبين لبن الآخرة ولا بين الحور ونساء الدنيا، وإنما هناك ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. هذا النعيم الذي وعد الله به عباده الصالحين المؤمنين ينعمون به في الآخرة. من أراد ذلك فالباب مفتوح، يعني من أراد أن يعمل تجارة مع الله عز وجل فباب التجارة مفتوح. وباب التجارة مع الله ما هو مثل التجارة في الدنيا. لو أن الإنسان الآن يريد تجارة في الدنيا وما عنده نقود من أين يأخذ؟ من يعطيه؟ لكن التجارة من الله ما تحتاج رأس مال مادي تأخذه. التجارة مع الله الإيمان بالله، الأعمال الصالحة، قراءة القرآن، الزكاة إذا عندك مال، الحج، الصدقة، وكل ما هو موجود. ما في أحد يمكن يكون هذا فقير وهذا غني، هذا يفتح له متجر وهذا ما يستطيع، كل العباد سواء. وهذا من فضل الله عز وجل، ساوى بين الناس في هذا الجانب. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. التجارة محببة إلى الناس، إلى النفس. والتجارة التي لن تبور هي التجارة مع الله عز وجل. أما التجارة في الدنيا فقد تبور، قد يحدث لها ما يحدث. إذن من أراد الآخرة فيعمل مع الله عز وجل ويتجر معه، وهذه هي التجارة الموجودة التي يملك رأس مالها كل إنسان، كل واحد يملك رأس هذا المال، ما عليه إلا أن يشتغل. إذن الإيمان بالله، الأعمال الصالحة، الزكاة، الحج، الصدقة، الصوم، قراءة القرآن، هذه كلها نملكها، التسبيح، التحميد، التكبير. ولهذا تذكرون في القصة أن الصحابة رضوان الله عليهم منهم أغنياء ومنهم فقراء، وهذه العادة التي قدرها الله عز وجل على العباد، فيه الغني وفيه الفقير. لكن الفقراء حينما شاهدوا الأغنياء يصلون مثلهم ويصومون مثلهم، لكن عندهم زيادة يتصدقون. غني يعني يصلي، يعني ما هو غني معناه في التجارة حقه ما يأتي المسجد، رجال لا تلهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة، فإذا قال حي على الصلاة تركوا تجارتهم وجاءوا للصلاة. فالفقراء يصلون والأغنياء يصلون كلهم مع بعض، فشكوا على الرسول عليه الصلاة والسلام قالوا إن إخواننا من الأغنياء عندهم زيادة مال على نفقاتهم، فيصلون كما نصلي ويتصدقون بفضول أموالهم، يعني الفاضل الزائد عن الحاجة يتصدقون منه. فقال الرسول عليه الصلاة والسلام قال أنا أعلمكم شيء لا يكون أحد مثلكم إلا أن يعمل مثل ما عملتم، تسبحون دبر كل صلاة 33، تكبرون 33، تحمد الله 33، تكبرها بالمئة. الفقراء مساكين خلاص بعد الصلاة عملوا، الأغنياء معاهم موجودين ما هم في محلاتهم، سمعهم عاملوا مثل ما عملوا، فشكوا على الرسول مرة أخرى قالوا إن إخواننا عملوا مثل ما عملوا مثل ما عملنا، قال ذلك فضل الله يأتيه من يشاء. فالفضل هذا من الله يتفضل به على من يشاء. إذا أنت التسبيح والتحميد والتكبير الذي تملكه مثل ما يملكه الأغنياء، الرسول عليه الصلاة والسلام قال أيعجز أحدكم أن يكسب في اليوم 1000 حسنة؟ قال لأصحابي هذا القول، فهم استبعدوا 1000 حسنة كثير جدا، من أين نكسب في اليوم 1000 حسنة؟ فقال الرسول عليه الصلاة والسلام يسبح الواحد منكم 100 تسبيحة، التسبيحة بحسنة والحسنة بعشر أمثالها، فيحضر 1000. إذن أنت الآن إذا أذن المؤذن وقمت تسبح، ما يقيم الصلاة لقد سبحت أكثر من 100. إذن الإنسان لا يضيع أوقاته، يعني كثير من الأوقات الإخوان يضيعونها جزاهم الله خير في القيل والقال، بدل ما يجلس في المسجد، يعني برا ما يخالف، لكن في المسجد تأتي هذا الوقت المحدود بين المغرب والعشاء 1.5 ساعة أو ساعة الذي يصفى غير الصلاة، بدل ما تضيعها مع فلان ورحنا كذا وسوينا كذا ونعمل كذا ونعمل كذا، يا أخي اغتنم هذه الساعة من 24 ساعة، سبح وأحمد وكبر وهلل واقرأ القرآن. القرآن نفسه الحرف بحسنة والحسنة بعشر أمثالها، ورسول قال لا أقول ألف لام ميم حرف، بل ألف حرف ولام حرف وميم حرف. شوف هذه الكلمة ألف لام ميم، كل حرف بحسنة والحسنة بعشر أمثالها. كم حروف في القرآن؟ كم حروف في القرآن إذا قرأت القرآن؟ إذا لا يضع الإنسان أوقاته في الأمور التي لا تفيده ولا ترجع عليه بشيء. ولهذا الرسول عليه الصلاة والسلام كان يذكر الله في كل أحيانه، وكان يسبح في المجلس الواحد 100 تسبيحات، وكان يكبر كذلك، ويستغفر في اليوم أكثر من 70 مرة أو من 100 مرة، وقد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. إذن التجارة مع الله هي هذه التي يملك رأس مالها كل واحد منا، كلنا نملك هذه التجارة إذا أردنا أن نتجر مع الله عز وجل. ثم قال الله عز وجل بعد دخول هذه الجنات الذي فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت، أيضا أعلى النعيم في هذه الجنة الخلود الأبدي، والخالدين فيها، وهذا من أكبر النعم. بعد هذه النعم الموجودة كلها أنت خالد، ما تخشى أنك بكرة ستنتقل من هذا المكان. الدنيا لو كان فيها النعم كثيرة لكنك في يوم من الأيام ستروح منها، ستؤخذ من بيتك إلى المقبرة، أما هناك فهذا الخلود الأبدي خالدين فيها أبدا. ثم قال وعد الله حقا ومن أصدق من الله قيلا. الله عز وجل إذا وعد وعدا فوعده لا يخلف، ومن أصدق من الله قيلا، يعني من أصدق من الله قولا، الله قال هذا القول ووعدنا بأن يدخلنا الجنة ونخلد فيها، وهناك فيها النعيم المختلف، يعني مع الأشياء المادية، يعني الحور العين والقصور والفواكه وكل ما فيها، فيها رضوان الله عز وجل، يعني رضوان الله على عباده أكبر نعمة، فيها النظر إلى وجهه الكريم الذي هو أكبر نعمة، فيها السماع لقول الله عز وجل وقراءة الرحمن وهو أعظم شيء يسمعه الإنسان من الله عز وجل. ولهذا قال المؤلف وغيره يعني لولا أن الله عز وجل يثبتهم لهلكوا من الفرح، لماتوا فرحا، لأن الإنسان قد يموت من الفرح وقد يموت من الخوف، وهذا شيء يحدث، يفرح بالشيء فيموت أو يخاف فيموت. ولهذا موسى عليه السلام حينما تجلى ربه للجبل صرع وخرم غشيا عليه ثم بعد ذلك أفاق، فهذه أكبر نعمة، لأن الله عز وجل يثبت الإنسان يوم القيامة ويستطيع الثبات لرؤية الله عز وجل، لأن في الدنيا بنيته هذه ما تمكنه من رؤية الله عز وجل، لأنه لا يستطيع أن يثبت. ولهذا موسى عليه السلام لما سأل الرؤيا ربي أرني أنظر إليك قال لن تراني، يعني في هذا الوقت في هذه الحالة أنت فيها لن تستطيع رؤيتي لأنك لا تثبت لذلك، ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني، انظر إلى الجبل. فتجلى ربه للجبل، الجبل جماد، موسى أفضل من الجبل وهو نبي مكلم، لكنه في تلك الحالة في تلك الخلقة في تلك البنية لا يستطيع أن يثبت أمام الله عز وجل، ولهذا الجبل صار دك، صار دكا في نفس اللحظة لما تجلى الله عز وجل له. إذن هذه النعم كلها وعد الله بها عز وجل المؤمنين الذين سمعنا أوصافهم، فنحاول قدر ما نستطيع أن نتأسى بهم وأن نعمل مثل ما عملوا. ثم قال الله عز وجل ليبين على أن العمل هو الذي يصدق ذلك القول، أنت آمنت بالله عز وجل أنه الخالق، آمنت بأنه المعبود، آمنت بأسمائه وصفاته، ثم عملت الأعمال الصالحة، هذا لا بد منه. أما التمني بدون عمل فهذا لا قيمة له، ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب. التمني هو عمل العاجز، العاجز هو الذي يتمنى، والتمني هذا لا أتي بشيء. اليهود والنصارى قالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى، تلك أمانيهم. قال الله عز وجل قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين، هات البرهان على أنكم تستحقوا الجنة وتدخلونها، بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن. فهذا الذي يسلم وجهه لله يخلص لله يعني كل أعماله لله وهو محسن في أعماله، هذا هو الذي يدخل الجنة بهذه الأعمال، ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب. كل إنسان يتمنى ولا يعمل شيئا هذه التمني لا يفيده بشيء، ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب. ثم قال من يعمل سوءا يجزى به، القضية مبنية على العمل، وهذه الكلمة كما قال المؤلف شاملة، نعمل سوءا. ولا يمكن أن يعمل الإنسان السوء في جميع أحواله إلا الكافر، الكافر هو الذي يعمل السوء وهو الذي تحيط به سيئاته، وأما غير الكافر فيعمل هذا وهذا، يعني يعمل السيئات ويعمل الصالحات. هنا قال من يعمل سوءا يجزى به، هذا السوء الذي يرتكبه الإنسان سيجازى عليه. وكما ذكر المؤلف أن هذا العموم مخصوص بالتائب، فلو عمل الإنسان طول حياته كما سمعنا في قصة الرجل الذي أسلم كان كافرا ثم بعد ذلك أسلم تاب ورجع إلى الله، الله عز وجل يعفو عنه. التائب من الذنب كمن لا ذنب له، وإنما على الإنسان أن يتجنب الذنوب، لكن إذا وقع عليها فيها فعليه أن يرجع إلى الله عز وجل. من يعمل سوءا يجزى به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا، يعني هذا الكافر هذا المشرك الذي يتعلق بأصحاب القبور بتلك الأصنام لا يظن على أنها ستنفع يوم القيامة، هؤلاء الذين تولاهم لا يمكن أن ينصروه، ولكن ولا يمكن أن يدفع عنه الشر ولا يمكن أن يشفعوا له، لأن الشفاعة لا تكون عند الله إلا بإذنه، لأنهم قالوا ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، ثم يقول أيضا يستشفعون بهم، والله بيّن في آية كثيرة أن الشفاعة لا تكون إلا بإذن الله عز وجل، لأن هؤلاء المعبودين لا يملكون خلقا ولا تقديرا أصلا، ولا يشاركون الله حتى في مثقال ذرة من هذا الكون، ولا يظاهرون الله يعني يستظهر بهم ويستنجد بهم. هذه الثلاثة كلها منفية عن الشركاء، لا يستطيعون يعملوا شيئا من ذلك. بقت الشفاعة، هل يشفعون؟ قال في الشفاعة ولا يشفع أحد عنده إلا بإذنه. إذن كل هذه الأربعة التي تعلق بها الناس المشركون كلها لله عز وجل. إذن هؤلاء الذين يتعلقون بهم لا يمكن لهم أن يشفعوا لهؤلاء ولا يدفعوا عنهم ضرا ولا يجلبوا لهم نفعا. ثم قال ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن، يعني هناك بين الذي يعمل سوء يجزى به، والله عز وجل لا يظلم أحد بل يعطي كل أحد حقه. الذي يعمل الصالحات من ذكر وأنثى لا فرق بين الرجال والنساء، لكن عمل الصالحات هذا له شرط، ومن يعمل من الصالحات من ذكر وأنثى وهو مؤمن، وهذا الشرط لقبول العمل، يعني الأعمال التي يعملها الإنسان بدون إيمان لا فائدة في ذلك، وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. إذن شرط قبول العمل الإيمان. ولذلك الرجل لما جاء وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أقاتل وهذا عمل أو أسلم، قال أسلم، بعد أن أسلم دخل في العمل. فكذلك الإنسان لو جينا ندعو الإنسان، ندعو إنسانا كافرا الآن، ما نأتي نقول له صلي وزكي وحج، لأن هذه كلها لا تقبل، مع أن الكفار مطالبون بفروع الشريعة كما هو ثابت في الأدلة الصحيحة، لكن هذه تابعة للأصل. لو صلى الإنسان وزكى وهو غير مؤمن ماذا يستفيد من ذلك؟ إذا لما تأتي تدعو الإنسان أدعوه للإيمان بالله. الرسول عليه الصلاة والسلام حينما يأتي الشخص أو حينما يذهب هو أو يرسل من يرسل يدعوهم أولا إلى شهادة لا إله إلا الله. حينما بعث معاذ إلى اليمن قال له إنك تأتي قوما أهل كتاب، فأول شيء تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، وهذا هو الدخول في الإسلام. فإذا شهدوا لله بالوحدانية ولرسوله بالرسالة، والحديث الصحيح، بعد ذلك تنتقل بهم وتخبرهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في اليوم والليلة. يعني بعد الشهادتين، الشهادة لله بالوحدانية وترك المعبودات جميعا، والشهادة لرسول الله صلى الله عليه وسلم بأنه رسول الله، وشهادة معنى ذلك أنك تصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما دمت تشهد أنه رسول الله فمن لازم هذه الشهادة الإيمان بكل ما جاء به. ولهذا ما ينبغي الإنسان أن يتفلت مما أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل عليه أن يؤمن بما في كتاب الله وبما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. والله قال في كتابه: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. ما هو يعني تقضي بينهم هم مجبورين، بل تسلم وترضى بذلك. ونكتفي بهذا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.